الاعتقاد
الحصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان حديثنا حول الجواب عن هذا التساؤل، وهو من أوجد الكون؟ قلنا حتى نستطيع أن نجيب عن هذا التساؤل لابد أن نقف على المنهج الذي سوف نبني عليه الجواب. لماذا أقول ذلك؟ لأنه بناء على المنهج سوف يختلف إثبات الجواب حول سؤال من أوجد هذا الكون. فإن اعتمدنا على المنهج المادي يمكن أن يكون الجواب أن المادة يمكن أن تكون هي منشأ هذا الكون. أما إذا اعتمدنا على المنهج العقلي يمكن أن نصل إلى أن هناك موجود وراء عالم المادة هو من أوجد هذا الكون. المشكلة الأساسية التي يقع فيها بعض من يشكك في وجود الله تبارك وتعالى هو حصر المعرفة في منهج واحد، وهو المنهج المادي التجريبي. لهذا نحن قبل أن نبني الجواب على أن نبني جوابا حول سؤال من أوجد وأنشأ هذا الكون وهذا الوجود، علينا أن نقف باختصار حول المناهج التي يمكن أن نستعين بها في مقام الإجابة عن هذا التساؤل الكبير. نحن سوف نستعرض منهجين. المنهج الأول اعتمدته المدرسة الوضعية المادية التجريبية، والمنهج الثاني اعتمدته المدرسة الميتافيزيقية الفلسفية الإلهية. المنهج الأول هو المنهج الحسي التجريبي. ينص هذا المنهج على النقطة التالية: حصر المعرفة البشرية في الأداة الحسية. بمعنى لا سبيل للإنسان أن يعرف الأشياء إلا عن طريق الحس والمحسوسات. ومعنى ذلك ثانيا أن كل ما هو خارج عن نطاق الحس والمادة لا سبيل للإنسان أن يكشف وأن يتعرف عليه. لو أردنا أن نضع خصائص للمنهج الحسي، أول خصوصية للمنهج التجريبي أنه منهج قاصر أن يثبت الحقائق التي هي ما وراء الحس، وتحديدا القضايا الوجدانية والضرورات العقلية. المراد من القضايا الوجدانية لا ريب أن كل إنسان يستشعر حالات وجدانية يذعن بها وبوجودها، من قبيل حالة الحب وحالة الخوف وحالة الحزن. هذه الحالات الوجدانية لا ترى بالحواس، فهي مما لا ينظر إليها بالعين الباصرة، ولا تلمس باللامسة، ولا تتذوق بالذائقة. إذن ثمة قضايا وجدانية يذعن بها وجدان كل إنسان، مع ذلك لا سبيل للحس للوصول إليها. مثل هذه القضايا لا يمكن للحس أن يثبتها كما لا يمكن للحس أن ينفيها. إذن أول خصوصية للمعرفة الحسية أنها غير قادرة أن تصل إلى الحالات الوجدانية التي يدركها كل واحد فيها، هذا من جانب. من جانب آخر، هناك نحو من القضايا التي يؤمن بها الإنسان نسميها بالقضايا العقلية الصرفة. هذه القضايا العقلية الصرفة لا سبيل للحس أن يثبتها أو ينفيها. في قمة هذه القضايا العقلية قانون السببية. قانون السببية وهو الذي ينص على أن كل حادثة لا بد أن تصدر عن سبب خاص بها. هذا القانون الذي يمثل المرجعية الكاملة والبنية الأساسية التي يعتمد عليها كل علم من العلوم التجريبية، سواء كان علما فيزيائيا أو كان علما رياضيا أو كان علما كيميائيا، العلوم التجريبية مؤسسة وقائمة على أساس عقلي. هذا الأساس العقلي هو مبدأ السببية. ما علاقة مبدأ السببية بهذه العلوم التجريبية من فيزياء وكيمياء ورياضيات؟ بعبارة مختصرة أحبتي، كل علم هو مجموعة من المقدمات والنتائج. إذا جئنا إلى علم الفيزياء، علم الفيزياء عبارة عن مقدمة ونتيجة، الرياضيات مقدمة ونتيجة. العلاقة بين المقدمة والنتيجة، بين المقدمات والنتيجة، عندنا مقدمات تؤدي إلى ثبوت نتيجة. العلاقة بين النتائج والمقدمات كون المقدمات عللا للنتائج، وكون النتائج مسببة ومعلولة لهذه المقدمات. لولا هذه المقدمات لما ثبتت هذه النتيجة، ولولا هذه النتيجة لم توجد هذه المقدمات. فالعلاقة بين المقدمات والنتائج علاقة الأسباب بالمسببات. فالمقدمات أسباب والنتائج مسببات، فالعلاقة بين المقدمة والنتيجة علاقة علة ومعلول، والعلاقة بين العلة والمعلول هو ما نعبر عنه بمبدأ السببية. إذن حيث أن كل علم من العلوم ينحل إلى مجموعة من المقدمات ومجموعة من النتائج، والعلاقة القائمة بين المقدمات والنتائج علاقة العلة والمعلول، علاقة السببية، إذن معنى ذلك أن قانون ومبدأ السببية يمثل المرجعية والبنية التحتية لكل علم من العلوم، سواء كان علما إلهيا فلسفيا أو كان علما تجريبيا. إذن صحة القواعد الفيزيائية وصحة القوانين العلمية مرهونة بمبدأ السببية. السؤال: مبدأ السببية مبدأ من يدركه؟ حواسنا قاصرة أن تدرك مبدأ السببية. غاية ما يدركه الحس أن التفتوا جيدا، أن هذه النار تحرق هذه الحديدة، أن هذه الحديدة تتمدد بواسطة هذه النار. أما أن كل حديد يتمدد بكل نار، هذه الكلية، هذا التعميم، من يدركه؟ لا تدركه الحواس. الحواس محدودة بأوضاع زمانية مكانية معينة. وأما التعميم بأن كل نار تحرق أو أن كل حديد يتمدد بارتفاع درجة الحرارة، هذا التعميم وهذه الكلية والشمولية الحس قاصر أن يدركه. إذن من يدرك هذا التعميم ومن يعطي صفة الشمولية والكلية؟ ما وراء الحس هو العقل. إذن العقل هو من يفيض ويعطي صبغة التعميم والشمولية، ومبدأ السببية مبدأ كلي. إذن نحن نقول ثمة قضايا عقلية لا يمكن أن نثبتها إلا عن طريق العقل، ولولا العقل لما ثبت مبدأ السببية، ولو لم يثبت مبدأ السببية انهارت هذه القوانين كلها. إذن أهم خصوصية للمنهج الحسي أنه فاقد وقاصر أن يثبت ما هو خارج عن نطاق الحس. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، نحن عندما نأتي إلى أي علم من العلوم، وهذا هو الذي وقع فيه بعض علماء الفيزياء الحديثة أو الفيزياء الكمية، عندما نأتي وقعوا في هذا الاشتباه، عندما نأتي إلى أي علم من العلوم نجده عبارة عن مجموعة من القوانين، خصوصا العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية أو الفلسفية مجموعة من القوانين. متى يكون الشيء يصدق عليه أنه قانون من القوانين؟ قالوا لا يمكن أن يتصف شيء بكونه قانونا من القوانين إلا إذا تمتع بخصوصية نطلق عليها الحتمية العلمية. ماذا تعني الحتمية العلمية؟ الحتمية العلمية مجموع أمرين. الأمر الأول الكلية والشمولية. مثلا إذا جئت إلى قانون رياضي أو فيزيائي أو فلسفي لا يمكن أن يتصف بكونه قانونا إلا إذا كان عاما، يعني ينطبق على جميع الحالات، على جميع مفرداته، على جميع موضوعاته. أول خصوصية من خصوصيات القانون كونه شموليا. فإذا قلت بأن كل حادثة تحتاج إلى سبب، هذا قانون عام لا يمكن أن يشذ عنه أي مفردة من المفردات الخارجية. أول خصوصية خصوصية التعميم والكلية. الخصوصية الثانية حتى يصدق عنوان الحتمية العلمية. الخصوصية الثانية خصوصية التماسك، والمراد من خصوصية التماسك عدم التفكيك بين القانون وبين مفرداته وحالاته. بمعنى لا يوجد عندنا شيء يمكن أن يخرج عن دائرة ذلك القانون. أما إذا كان القانون ينطبق على مورد ألف ولا ينطبق على مورد باء، فهذا القانون معناه يمكن أن يتخلف، فاقد للتماسك. ولهذا حتى ستيفن هوكينج ذكر أن القانون لا يمكن أن يتصف بعنوان القانونية، قانون الحركة، قانون الأجسام، إلا إذا كان واجدا لصفة الحتمية العلمية التي تعني أولا التعميم، وثانيا تعني خصوصية التماسك والارتباط. نحن سؤالنا كالتالي: هاتان الخصوصيتان وهما التعميم والتماسك والثبات وعدم الانفكاك، والعنوان الجامع لهما عنوان الحتمية العلمية، عنوان الحتمية العلمية من يثبتها؟ من يثبت أن هذا القانون الفيزيائي الرياضي الفلسفي التجريبي يتصف بكونه حتمية علمية؟ من يثبت هذه الخصوصية؟ ولهذا ينص أرباب علم الفيزياء بأن الشيء إذا فقد عنوان الحتمية العلمية، يعني إذا سلبنا خصوصية الحتمية العلمية، فقد الشيء عنوان القانونية، لا يصدق عليه أنه قانون من القوانين. قوام وروح القانون أن يكون حتميا، وقوام كونه حتميا عنصر التماسك وعنصر التعميم والكلية. السؤال: حواسنا الخمس، الباصرة، اللامسة، السامعة، الذائقة، المدركات الحسية، المصدر الحسي، قادر أن يثبت أن هذا القانون يتماسك لا ينفك؟ الجواب: كلا. لا يمكن لحواسنا أن تعطي أي قانون من القوانين، أو بعبارة أفضل، لا يمكن لأي مصدر تجريبي مادي حسي أن يعطي العلاقة بين المقدمات والنتائج، أن يعطيها صبغة الحتمية، صبغة الضرورة، صبغة التماسك، صبغة التعميم والشمولية والكلية. لماذا؟ لأن هذا من خصائص العقل. العقل هو من يدرك عنوان التعميم وعنوان التماسك والثبات. أما الحس غاية ما يقوله هذه الحديدة تتمدد بهذه النار في هذه الساعة، في هذا الوقت، ضمن هذا التأثير، ضمن هذا الظرف. أما أن كل حديد يتمدد، فهذا نحتاج أن نستعين بالعقل، بفعاليات القوة العاقلة، بالقوانين العقلية. إذن الخصوصية الثانية من خصوصيات المنهج التجريبي هي أن حصر المعرفة في المنهج التجريبي يساوي إلغاء القوانين، القانون لا يبقى قانون. إذن حفاظنا بقاء القانون على قانونيته مرهون بوجود مبدأ وراء الحس اسمه المنهج العقلي. أما لو رفضنا المنهج العقلي وحصرنا المعرفة في خصوص المنهج التجريبي المادي، لم تبقى للأشياء صفة القانونية، وهذا هد لجميع القوانين العلمية، وهذه نتيجة خطيرة لا يمكن معالجتها إلا من خلال المنهج العقلي. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الخصائص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.